أولاد القس أثناسيوس من بلاد اليونان من أثينا، جوز وجوزيف وسارة، ونحييهم جميعا. أنا مواظب على الاعتراف، ولكن لما أعمل خطايا عايز أتوب وأقلل من خطايا. أنت لازم تتوب. الاعتراف عندنا في الكنيسة اسمه سر التوبة، مش مجرد إنك تقول خطايا وتعمل غيرها، لا، يعني تتوب. أنا طلعت لكم شوية كتب عن التوبة، يا ريت صح السؤال ده كمان. كتاب حياة التوبة والنقاوة، وكتاب اليقظة الروحية، وكتاب مخافة الله. يعني حاول إنك تقرا الكتب. واحدة يقول أنا في العشرين من عمري تقدم لي خطيب وهو ابن عمي، علم بأنني مرتبطة عاطفيا وفرض علي أبي وعمي، فماذا أفعل؟ هو أنت مرتبطة عاطفيا، الشخص اللي مرتبطة بيه عاطفيا هيتجوزك ولا هيسيبك مرتبطة عاطفيا مع إيقاف التنفيذ؟ إيه اللي هيحصل؟ فتسيب ابن عمك واللي مرتبط بيه ما يسألش فيك، يبقى لا تلقوا لا سمع ولا أرض. فكر كويس، قول للشخص اللي أنت مرتبط بيه عاطفيا، روح اتقدم لخطبتي عشان أنا جاي واحد ياخد. فإن كان جاد في الموضوع يروح يتقدم ويبقى البقاعات غير خاصة، فيشوفوا مين أفضل واحد يشوفه. لكن تتجوزي واحد وأنت مرتبطة عاطفيا بواحد ثاني، لأمر خطير جدا وصعب. واحد بيقول أرجو من قداستكم توضيح معنى الملك الألفي الذي يقول به البروتستانت ويؤكدون على ذلك الآيات من سفر الرؤيا الإصحاح 20 وأشعياء 11 وغيرها، مثل الطفل سيلعب مع الثعبان والأسد سيأكل التبن مع البهائم. كيف الملك الألفي بيعتقد أن المسيح يأتي في مجيئه الثاني لكي يحكم على الأرض 1000 سنة تكون أيام السلام فيها الكلام اللي سمعتوه؟ وطبعا المسيح ما قالش إنه يملك على الأرض، بل قال مملكتي ليست من هذا العالم. كمان احنا في قانون الايمان بنقول يأتي في مجده ليدين الاحياء والاموات الذي ليس لملكة انقضاء. اذا مجيء المسيح الثاني سيكون للدينون، يدين الاحياء والاموات، وكل من يجي ويدين كل واحد حسب اعماله، موجودة في متى 16:27. وموجودة في متى 25 من آية 31 للآخر. متى جاء ابن الإنسان يجلس على كرسي المجد وتجتمع معه جميع الشعوب ويخلي دول على اليمين ودول على الشمال في الاخر الكلام. فما حدش قال ان المسيح ياتي لكي يملك الف سنه. الكلام اللي بيعتمد عليه الاخوه دول ينبغي ان يؤخذ بطريقه رمزيه وليس بطريقه حقيقيه. لأن الطفل يلعب مع الثعبان والأسد ياكل كده، وخدوها في الناحية الرمزية الروحية إن تكون أيام سلامة، لكن ما ناخدهاش من الناحية الحقيقية. ومش بس البروتستانت بيقولوا كده، شهود يهوى أيضا بيقولوا كده، وفي كتب من كتبهم يوروا العالم في العالم الآخر اللي شايل عليه عن حد عنب واللي بيلعب مع أسد واللي بيلعب مع شد واللي بيلعب مع تعبان، يعني واخدينها كده بطريقة حقيقية. وليهم كتاب مشهور اسمه تستطيع أن تعيش في الفردوس إلى الأبد في ملك أرض، يؤمنوا بالملك الأرض، بس شو يهوي يكبروها ويخلوها ملك أرض طول العمر أو طول الأبدية. دي حكاية الملك الألفي، واليهود بيستغلوا هذا الموضوع، والصهيونيين أيضا، فيقولوا أن المسيح، المسيحيين بيقولوا لما يجي المسيح ويحكم ألف سنة هتكون العاصمة أورشليم، فيبقى لابد يجهزوا دلوقتي أورشليم لمجيء المسيح. حسب شغل الشولياهو والسبتيين الأدفانتست والبروتستانت، احنا طبعا لا نؤمن بشيء من هذا على الاطلاق، ونؤمن ان المسيح ياتي في نهايه العالم. ثلاث حاجات تكون مع بعض، مجيء المسيح والقيامه والديمومه، يضاف اليهم انتهاء هذا العالم وبدء العالم الجديد. واحد يقول بالنسبه للوارثين الشيئين يتناقض مع اخر التفكير بالنسبه للقسم الجديد. يا ريت يشوفوكم معايا تقابلوني فيه الاباء الكهنه والصحف وقيادات الفتن والحاجات دي نتسهل مع بعض.
التفكير
التفصيل عندنا متنمر بعض بكنايه الكهنه الشعب المحلي. تقول كلام مش معقول الكلام. بيقولوا لي في تقرير بس مثلا اللي ماهوش نجم ده هقراه واشوفه. الورقة الثانية بتقول سمعنا ان هناك يوجد اقتراح مقدم لقداستكم لتقسيم اكرامية شبين المناطر الى جزئين، شبين المناطر والمرض، فنحن شعب وختام لجنة الكنيسة السيدة العذراء محمد تشويلي يذكر شعب هذه الكنيسة المنتخب مدينة الحياة والعزة البيضاء التابعين لمنطقة المرج ما يقرب من 80% من السكان. نلتمس إذا كان هناك تقسيم نطلب أن نتبع منطقة المرج. الإبارشية سجين المناطق إبارشية خطيرة جدا، وخصوصا منطقة الخصوص والحاجات دي، ومفروض يوجد فيها كنايس كبيرة باسم الكنايس ضعيفة أو صغيرة، فتقسمها عبارة عن وضع غير عملي لأنها تبقى فيها منطقة كلها ناس فقراء كلهم من أخوة الرب وناس تلين يقدروا يعيشوا ماديا يعني. أحط الورقة بتاعتكم برضه ضمن واحد بيقول سأنزل للخدمة قريبا وأريكم فجلستكم بعض النصائح والتوجيهات لكي ما تكون خدمة. أولا أنت هتنزل للخدمة بعد دخولك في الحصول في أعداد الخدام ولا لا؟ فإن كنت دخلت حصول أعداد خدام يبقى قالوا لك ايه في النصائح اللي تبدا فيها في النفس. ثانيا انا اصدرت لكم ثلاث كتب عن الخدمه الروحيه والخدمه الروحيه. يا ريت تقرا الكتب الثلاثه دي والكتاب الرابع بتاعهم ليله الخدمه ان شاء الله. يقول ما هو الفرق بين مقدار الكلمات والذي اخفى وزن سيده وهم تاجر لانهم كان لديهم زيت بدون استخدام وهل ندخل اموالا بظروف المستقبل ام لا؟ ما حدش قال انهم كانوا عندهم زيت بدون استخدام، لكن المعروف ان الزيت على قد ما يساعد المصباح يخلص اللي في المصباح يتحط الزيت الموجود، يبقى ما حدش قال بدون استخدام، وفعلا استخدموه في الوقت المناسب. كمان الزبدة ليها رمز معين بالنسبة لعمل الروح القدس. لكن مش معناه ان وزنها مهم عشان تسأل وتقول هل ندخل اموالا لظروف المستقبل؟ تدخل اموالا، لكن الكتاب بيقول اكنزوا لكم كنوزا في السماء، مش تدخل ريت اموال على الارض، تدخل ريت كنوز في السماء تنفعك في الابديه. اما حكايه يدخل لظروف معينه في بعض الاوقات ممكن اذا كان اللي بيحوشه معروف مصروفه قبل العيد، يعني مثلا واحد ليه بنت على وش الزواج فبيحوش كل يوم والتاني شويه علشان لما يجي يوم زواجها يصرف عليه، فده مش بيكنز فلوس لمجرد انه بيكنز، ده بيوعد ليوم زواج بنته زي ما قال السيد المسيح: من منكم اراد ان يبني برجا ألا يجلس أولا ويحسب حساب النفس؟ واحد بيقول كم عدد السماوات المذكورة في الإنجيل مع ذكر أسماء؟ قيل إن الأولس صعد إلى السماء الثالثة اللي موجودة في كورنثوس الثانية، والمقصود بالسماء الثالثة أن السماء الأولى هي سماء الطيور الذي تسبح فيها الطيور والطائرات، والسماء الثانية هي التي سماها الكتاب الجلد في الإصحاح الأول من سفر التكوين اللي فيها الشمس والقمر والكواكب، ودي طبعا ما تقدرش الطيارات تمشي فيه، حتى الطائرات اللي راحوا الى القمر طبعا ما يقدروش يروحوا للشمس ولا بقية الكواكب النجوم والكواكب الاخرى، وحتى بياخدوا معهم كمية من الاكسجين عشان ما فيش هناك هواء يصرف للسماء. يبقى السماء الاولى سماء الطيور، والسماء الثانية الجلد فيرمننت اللي فيها الشمس والنجوم الكبيرة والكواكب الكبيرة، والسماء الثالثة اسمها الفردوس اللي صعد عليها كل الرسول. في سماء ثانية قيل عنها سماء السماوات، يعني لو اعتبرت السماوات دي كلها كأنها أرض يبقى السماء اللي فوقيهم هي سماء السماوات اللي فيها عرش ربنا، اللي قال عليها السيد المسيح ان السماء هي كرسي الله يعني عرش الله، واللي قال عليها سليمان في تسبيحه عند تدشين الهيكل ان سماء السماوات لا تسع، وبرضو سماء السماوات موجودة في المزامير وفي التسبيح. يبقى كأننا نعرف سماء الطيور الجلد، السماء الثالثة هي الفردوس، سماء السماوات، دي الحاجات اللي موجودة في الكتاب المقدس. واحد بيقول نرجو ان توضح ما هي طغنات الملائكة وكم عددها، دي عايزة بحثات وكتاب يتألف عنها. لكن على اية الحالات نعرف من طغنات الملائكة الشهرورين والسارفين ورؤساء الملائكة والقوات والسلاطين والكراسي، كل دي بنقولها في القداس. واحد بيقول انا شاف اعمل في شركة قطاع خاص ووظيفتي مساعد مشرف انتاج، وهذه الوظيفة بتخلي زملائي واصحابي لا يحبونني، يعني بيحسدوه عليها ولا مشرف انتاج يقدم تقدير على الانتاج من شخصيات الوظيفة. حاول ان ما يحبوكش دول كلمهم كلمة طيبة، ابتسم وقربهم، خفف من عدم محبتهم ليك. بيقول هل اترك هذه الوظيفة؟ لا ما تتركهاش، جايز تتركها وما تعيش انتاج، ما تلاقيش وظيفة اخرى. اللي بيضايق مني دول ما تكونش سبب في زعلهم، وحاول تعملهم عملة ليك. واحد بيقول هل يجوز لرسام الكاهن بالكنيسة الأرثوذكسية بدون زواج؟ نعم يجوز في حالات. أول حالة حالة الرهبنة، في كهنة بيدرس مطر رهبنة وكهنة بدون زواج وقال. ثاني حالة إذا كان كاهن بتول في العالم وعندنا مشكلة لهؤلاء يكونوا في سن وفي حالة روحية تسمح بذلك. معدل السماح أنا اللي كان السلطة الفقهية الأرثوذكسية إحدى القنوات بالتلفزيون، ولكن نحن نشوف فرق. أنا ما أعرفش أن عندنا إحدى القنوات بالتلفزيون، ولا أعرف حتى نشوف فرق عندنا. عندنا لا يدني لك لازم حد كده بيمرسك نغزة عشان تقول لك السؤال ده في النحو. فلماذا لو تطلق لجميع قدراتنا هتبني كلام على ما فيش؟ ما عندناش قناة التلفزيون لا مشطرة ولا غير مشطرة، بس كده. إن شاء الله المشطرة تبقى مزفرة بعد شوية. بيقول هل غسل الميت بعد وفاته ضروري؟ وهل هو ضمن طقوس الكنيسة؟ لا، هي مسألة اجتماعية. عشان يعني الجسم ما يتلفش بسرعة، لكن هيتلف مغسول مش مغسول، يعني الجلد مش هيفرق. واحدة بتقول أنا خدتها عندي 25 سنة وعشرة أشهر، وتقدمت البلد ربنا أحد أدير في الرهبات وسألوني عن المؤهل، وأنا ما عندي ابن في دار خير مؤهل يكون معاه أطلع. لو كنت بتعرف ربنا وحياتك الروحية كويسة المؤهل ده لا يعوق الخير. واحد بيقول انا محتار جدا في امر السفر للخارج او البقاء للزواج، خاصة وان خطيبتي يعني هو خاطب متضايقة جدا من هذا الامر، وانا اعتقد انها فرصة لا تعوض فرصة السفر يعني، خصوصا وان مصاريف الزواج مرتفعة. طب انت خاطب البنت عشان تعلقها وتسيبها وتمشي، دي حاجة كويسة ربنا دي؟ ما دام خاطبها اما تسافروا سوا لان تقعدوا سوا، وهي طبعا لها حق انها تتضايق. لا يا مش الارتباط بقناة الناس يعبث، لا. واحد بيقول لي انا بحبك يا سيدنا ونفسي اسلم عليك كما احب تلك الابصار امير السيد. شوف يا ابني، انا قبل ما اخش الكنيسه هنا سلمت على عدد كبير من الناس بره، واوقات كتيره قصاد باب المقر بسلم على عدد كبير من الناس، وساعات جوه. فانت ما يجيش وصف آلاف الناس وتطلب السلام، مش معقول. إنما إن قبل الاجتماع تسلم عليا من البلد ده، وإما في وقت تاني جوه البلد. وأنا أشكرك على محبتك. وما فيش جميل زي ما تطلع عليا زي ده. لكن الجميل ده اللي تطلع عليها هي رضا السرير السريري عندك. رضاهم عليك. يقدروا يدخلوك ويقدروا يضعفوك. الخطوبة والتكليف الزواج وجود سيدات وبنات في ملابس سريعة جدا لما لا يليق بقصية الكنيسة وسر من أسرارها المقدسة، ويضعن في حرب وانتقاد من أهل العالم. في حالة الزواج كل واحدة عايزة تظهر انها يعني هي اجمل الموجودات. دي غريزه عند البنات والستات مالكش دعوه بيها. لكن يعني كلمة سريعة جدا انت تلام عليها. هما بيلبسوا ملابس يعني جميلة جدا، لكن كلمة سريعة جدا بكلمة فارسية منك انت شوية. اما موقفنا في حرب وانتقادنا اهل العالم، هم يعني اهل العالم لما بيجوا في حفل الزواج يجوا محجبات، برضو بيجوا جمال. انا مشفتش لكن في بعض الجرايد والمجلات بيجيبوا صور لحفلات فتاة يعني على اخر موضة واخر خروج. مش كل حاجة يكون عندك شعور بالنقص وتقول غير العرض ده طبيعي في الوقت. ليتحقق نفسية أصلية ويوجد فيها ابنها. وبذلك تجسد السيد المسيح بدون خطية أصلية ليتم انتباهه خلاص. كان لغاية الوقت ماشي. فسؤال بيقول لماذا لم يحل علينا الروح القدس بهذه الطريقة ليخلصنا من الخطية الجزئية؟ مثلما حدث إلى أخر شوف يا أخي أنت فهم الموضوع غلط. الروح القدس حل على السيدة العذراء حلولا أقنوميا في فترة الحبل المقدس فقط لا قبل ذلك ولا بعد ذلك. وكان الغرض ايجاد ابن ليها بدون جرع بشر، وثانيا تطهيرها من الداخل لكي لا يرث المولود منها الخطية الأخرى. لكن ليس معنى هذا ان العذراء خلصت بهذا الحلول ابدا ابدا، بدليل انها في تسبيحتها في بيت ابي صغار قالت تبتهج روحي بالله مخلص. اذا فكانت العذراء محتاجة ايضا الى الخلاص بالفداء على الرغم من حلول الروح القدس. حلول الروح القدس في فترة الحبل المقدس فقط ولغرض محدد فقط وليس لتخليصها، انما من اجل نسلها القدوس المولود منك يبع ابنك. انت هتغير للعبرة ولا انت عايز تحبل بتخلص انفراسة؟ ده ولا غريت كم بنت ولا في المرحلة النهائية في حياتي الدراسية في سنة البكالوريوس، أحب فتاة أصغر مني بسنة واحدة، دائم التفكير فيها والانشغال بها وأذهب يوميا إلى كليتها لأراها. إيه ده؟ الحب بيعمل كده صحيح؟ ربنا لم يخلق حواء قال لعن آدم أخلق له معين النظير، مش يخلق واحد ليه حد يعينه من الكلية، لا يعينه لسعب. انت مالك يا ابني بالبيت دي ومش في كليتها بتقول اذهب الى كليتها لأراك؟ بخصة تسمع انا بقى في مجنون لجلة وما اشبه. وبيقول واحد لها بالزواج ما فيش مانع اروح بيت ابوها واقول لهم انا حكايتي كذا 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 وبحب بنتكم وعايز اتجوز جنب كده وشوف يقولوا لك ايه. بس يعني احسن حاجة تنجح السنة بامتياز عشان لازم تقول لهم انا ناجح بامتياز وجاي اخد بنتكم، يبقى ليك كريدت يعني عندهم شوية. مساكين اللي بيحبوا دول مساكين بالصحيح. الواد يعني سايب الكلية وسايب المحاضرات that خدنا وقت طويل قوي نكتشف كده علشان برضه الأسئلة أكثر من المفكر. بسم الله والإكرام الروح القدس الإله الواحد أمين. أحب أن أكلمكم في هذه الليلة عن حرب روحية كثيرا ما تحارب كل إنسان ولو في وقت ما، وهي حرب الفتور. يعني إيه الفتور؟ يعني الحرارة الروحية اللي موجودة في القلب تقل، فبدل ما يكون القلب حار يبقى فاتح. وفي انسان بيجيله فتور عام في حياته، وانسان بيجيله فتور في اوقات محدده معينه يخلص منها وتنتهي. وفي انسان بيجيله الفتور بسبب داخلي في اعماقه، وانسان يجيله الفتور بسبب حروب خارجيه من الخارج. في انسان تكون الحراره الروحيه هي المنهج العام في حياته، وفي بعض الفترات يصاب بالفتور، وإنسان يكون الفتور هو المنهج الدائم في حياته، وأحيانا يجي له حرارة روحية. فعايزين نتكلم على هذا الفتور في حياة الإنسان. في أسباب كثيرة نذكر من بينها الآتي: الإنسان لما يبدأ حياته مع الله يبدأ بحياة التوبة وحياة الإيمان الحقيقي، يكون حار في حياته، يكفي إنه ابتدى يعرف ربنا. ولكن هذه الحرارة لا تستمر معه، شيئا فشيئا تقل. من ضمن أسباب هذا الفتور كما عند بعض الطوائف الأخرى أنه يتقدم بسرعة. يعني واحد تحصل عند الفروس الصم كتير، واحد يكون نشر خطيه وبعدين يتوب ويترك الخطيه، يقول له تعالى افرق اختبارك قصاد الناس، فيلاقي انتقل من خاطئ الى تائب الى واحد كده على طول. هذا التقدم بسرعة ده جاي بعد شوية يتحول من خادم إلى أحد القادة، ويكون من جوه والأخ يدوبك الخطايا الكافرة العنيفة القوية البشعة هي اللي تخلى منها، ولكن في خطايا جواه لم يتخلى منها نتيجة هذا التقدم السريع في حياته مع الناس. جايز واحد من تمام خطيته الكبيرة انه كان بيشرب خمر ولا بيشرب سجاير، لغاية لما الكنيسة نجته من الحاجات دي بالوعظ والإرشاد، وبطل يفتكر انه تاب وانه اتجدد وانه داخل مع ربنا. لكن في خطايا اخرى في داخله لسه بتشتغل. فيبقى هذا التقدم السهل السريع مش يحوله الى فتور بقدر ما يكشف المستخبي اللي عنده. نقطة تانية بتثبت هذا الفتور وهي المشغولية الدائمة، بحيث ان الانسان ما عندوش وقت ربنا. وفي هذه المشغولية يبقى ربنا اخر واحد من الباب. جايز انسان يكون يدخل في حياة الخدمة وتبقى حياته كلها خدمة 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 خدمة، طب وفين الوقت اللي ربنا مفيش؟ ربنا يخبط على بابه ويقول له افتح لي، يقول له تنتظر قليلا عندما يحصل لي وقت استدعيك. لسه بنش ما جاش دور، ما جاش ايه دور في هذه المشغوليه. بالشكل الوسط المشغوليات الحراره الروحيه للقلب بتضيع وتنتهي، وبعدين ربنا يقول له كنت اعرفك قديما وانت نار تدفئ واصبحت اراك الان وانت مكنة تدور. حرارة بتاعت النار وقت المكنة تشتغل. النهارده اجتماع، النهارده اجتماع تاني، النهارده زياره، النهارده خدمه، النهارده كذا كذا كذا. طب وربنا فضيلك انت ما تفكرنيش. او للاسف ان مثل هذا الفاتر لا يذكته ضمير، يقول لك كله من اجل ربنا. كله ايه؟ من اجل ربنا. لكن مفيش تخصص حاجه لاجل ربنا. ما يفكرنا بقصه مريم ومر، ما مريم كانت قاعده مع المسيح، ومرت كانت تقترب وتنشغل لأجل أمور كثيرة، وطبعا بينها وبين أمريكا ومن أجل المسيح برضه، فأنا مضطربة لأجل أمور كثيرة أيضا. بقى أعدله شيء يشربه، أعدله خدمة، لا أصعب حاجة إن الواحد يستخدم آيات الكتاب وقصص الكتاب لكي يغطي بها على أخطاء. بل إن هذا الإنسان الذي ينشغل بأمور كثيرة عن ربنا أو ينشغل بالخدمة عن ربنا ممكن يتطور، وإذا حتى بالخدمة أي انتقل لغاية لما يبقى له ايه بين علاقته مع ربنا؟ لا يبقى له سوى الايمان بربنا بس. هو دي القيد الرفيع الذي يربطه بربنا. وحتى في الخدمة يعني زمان كان بيشغل الخدمة بإيديه دلوقتي بيشغل الخدمة بالريموت كنترول، يعني حتى الخدمة مش ماشية بطريقة شخصية، بطريقة آلية. المشغولية من أصعب الأمور التي توجد الفتور. من الأمور التي توجد الفتور أيضا الروتين في شكل العبادة. العبادة تصبح شكلية سطحية بطريقة روتينية. هل كان مزمور بعلم وقطع بعلم أنها بسرعة وتصبح صلة، تصبح صلاة بدون صلة، تصبح صلاة بدون صلة. زي ما بيقول ربنا هذا الشعب يعبدني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. شفتين بيرتلوا المزامير والقطع بسرعة 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 بسرعة، وروحيات مفيش. وبعد ما يخلص مزامير وقطع واحد من الملائكة يسأل ملاك تاني زميله يقول له الأخ ده مصلاش النهارده ليه؟ طب وكل المزامير دي مش مكفياكوا؟ ما وصلتش، ما وصلتش، لأنها صلاة خالية من المشاعر، وربنا عايز منك المشاعر، مش مجرد الكلام. عشان كده بيقول يا ابني اعطيني قلبك، مش مجرد لسان، مش مجرد صلاة بدون صدق. زي مثلا في الكنيسة يصيح الشماس قبلوا بعضكم بعضا، وكل الناس يقبلوا بعضهم بعضا، قبلة بلا حب، فدي قبلة كلام ماشي، قبلة فاترة بلا حب. زي واحد يقابل واحد تاني يقول له انت وحشتني 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 ويمسكي، وهو وحشان بالالفاظ بدون اشتياق في القلب بدون مشاعر اهو كلام. والكلام كان يخيل على الناس ما بيخيلش على ربنا. فطور ساعات علاقتنا بربنا تبقى مجرد كلام او مكر، كلام في الصلاة والعبادة ومكر في الجري في الجري في الجري في الخدمة، ولكن علاقة محبة من جوة مفيش. زي ما ربنا قال لملاك الناس التفسس عندي عليك انك ترك محبتي في البول. الروتين في العبادة والشكلية والصوتية في العبادة ممكن ان يسبب الفتور. ممكن الإنسان تفقد حياته الروحية، لأنه افتكر أن الحياة الروحية هي فقط صلاة وصوم وتأمل وقراءة الكتاب وباقي أمور العبادة الأخرى، ونسي في كل هذا فضائل القلب الداخلية. صحيح بيصلي بيصوم بيقرا في الكتاب، لكن الفضائل الداخلية ثمار الروح القدس، المحبة، التواضع، الوداعة، مفيش. هو افتكر ان مادام دخل الكنيسة وصلى واعترف واتناول وصام يبقى دي كل حاجة. لا مش كل حاجة. امال اعطيني قلبك يعني ايه؟ يعني فضائل القلب. فالذي لا يهتم بفضائل القلب عرفت تبقى المقاييس الروحية بتاعته محدودة. خلى المقاييس الروحية اللي بيحكم بها على حياته هي مجرد أشياء في العبادة أو أضاف إلى العبادة الكلمة ونسى الفضاء اللي موجود من دول. إذن هو يحتاج لكي يستمر في الحرارة أنه يمارس كل الروحيات بتاع الفضائل، الفضائل القلب اللي من الداخل. ساعات فضائل القلب اللي من الداخل هي رخرة تلبس ثياب الحملان، رجاءات تلبس ثياب الحملان. ازاي؟ يعني مثلا وهو داخل في الخدمة شوية بالتاني تملكه الغيرة المقدسة. ياما الغيرة المقدسة دي لما تستخدم تستخدم خاطئ بتضيع الناس. فيقعد ده صح وده غلط وأحكام أحكام أحكام. والأحكام دي زي ما انت بتشوفوا في الأسئلة اللي بتجينا لا تترك أحكام خاصة بالكهنة وأخطائهم، أحكام خاصة بالستات وملابسهم، أحكام خاصة بالأفراح والزيجات والخطوبات واللي بيحصل فيها. وهذا يلبس ثياب يتكلم المعمدان وثياب يغلي النبي ويقول غيرة ويفوق أكلتني. طب ولما أكلتك أكلتك إزاي؟ أكلت ما فيك من وداعة ومن هدوء ومن طيبة، وابتديت تشتم وتزعق وتقول الخليعة ومش الخليعة وتلخبط في الدنيا على الآخر. ليه؟ باسم الغيرة المقدسة. ما صحيح الشيطان ممكن يظهر في هيئة ملاك النور وباسم الغيرة المقدسة وباسم الإصلاح. وفي ناس كمان يخشوا في الإصلاح ويخبطوا باسم الإصلاح ويقيم نفسه إيليا جديد ومعمدان جديد وصوت صارخ في البرية. مش بس صارخ في البرية وصارخ في الكاتدرائية وصارخ في المطرمية وصارخ في كل حتة وما سمعوش. يقول يا ريت ألاقي حد يحس بإحساسي ويشعر بشعوري ويشوف النار اللي جوايا من أجل الكنيسة. يا ريت النار اللي من جوايا تبقى من أجل روحياتك الأول قبل ما تبقى من الكنيسة. تطلع الخشبة اللي في عينك قبل ما تنظر للقدر التي في عينك. ونبص نلاقي الإنسان دخلت في حياتي القسوة والأحكام الشديدة وفيه يريد أن يخلع الزوان من الأرض يتحول هو أيضا إلى الزوان. وفي كل هذا تفتح حياته الروح ويريد تفتح بس ده فيما تفتح حياته الروحية يصب البر الذاتي ايضا. يجي من مين البر الذاتي؟ ان هو المصلح الكبير المصاحب الغير المارية الروح القدس بيعمل فيك حرارة شديدة. دي سبب من الأسباب اللي بيخلي الإنسان يفقد في حياته الروحية. من ضمن الأسباب أيضا المنتكئات الأولى، يعني الإنسان في الأول كان غلبان، يخش الكنيسة كما دخل العشارة إلى الهيكل، مش قادر يرفع عينيه لفوق، مش قادر يتقدم لأذان يقرع صدره ارحمني يا رب ارحمني. دلوقتي بقى عهد مهم، انتقل الى سائد الى خادم الى واحد من القيادات، يخش الكنيسة كما لو كان بيفتش مين ماشي صح ومين ماشي غلط، ومين عايز له كلمتين في عظمه ومين عايز له 10 كلمات. خلاص الانسحاق الاول في الدخول الى الكنيسة ضاع، والخشوع الاول في الكنيسة ضاع، واصبح هناك مجايزة عضو من اعضاء مجلس الكنيسة وهو مسؤول عن النظام ومسؤول عن امور كثيرة. فيدخل الكنيسة كإنسان له سلطان وليس كالكاتب. المتكئات الأولى تسعد كثيرين، ولذلك كثيرون كانوا يهربون منها. ولا كان بعمل ايه؟ لان بحفظ النظام على الكنيسه، لان انزع الكنيسه، وانا بعمل لان سايب بيتي ودخل الكنيسه، سايب مراتي وعيالي ومقضي كل وقت وهموم ما يعجبكوش. صحيح سيد الحمد لله ما يعجبكوش ودانا. لا يا حبيبي، يعجبنا بس يكون في هدوء وفي تواضع وفي روحانية وفي وداعة، مش بشخط ونقش. خدها قاعدة ليك، كل فضيلة تأتيك لكي تلغي فضيلة أخرى موجودة عندك ما تقبلهاش، ما تقبلهاش. ما تاخدش فضيلة الغيرة عشان تضيع عندك فضيلة الوداعة، وما تاخدش فضيلة الخدمة عشان تضيع عندك الاهتمام بروحياتك. وإلا هيفقد الإنسان والحرارة اللي عنده تروح. الفتور يأتي للإنسان من دخول بعض الناس في حياته بحيث يهتم بيهم أكثر ما يهتم بالنبات الروحي. زمان كان بيدافع عن الحق من أجل الحق، دلوقتي أحكام الناس بتخش ويهموا أحكام الناس، وما نقدرش نلغي عقلنا ونقول ما فيش حدنا بيهتمش بأحكام الناس. لكن الغلطة إن أحكام الناس تضيع مبادئ. يعني إيه؟ يعني يسموا تقدم الروح والنمو الروحي لونا من التطرف، اللي يتغير يسموا تدقيقه الشديد نوع من الوسواس، يسموا حرصه نوع من التعقيد. فهو الهم ارضاء الناس. بولس الرسول قصاد الموضوع ده قال: لو كنت ارضي الناس فلست بعد عبدا للمسيح. المسيح يقول: من احب ابا او اما اكثر مني فلا يستحق، ومن احب ابنا او ابنا اكثر مني فلا يستحق. لكن لما الواحد يخش في حكاية الناس تفتر وصياته، لما كان بيعمل الخير من اجل الخير يقول لك لازم نعمل الخير عشان نبقى قدوة صالحة امام الناس كخدام في الكنيسة. ما بقتش بقى محبة الخير ولا بقى محبة ربنا، بقت القدوة الصالحة امام الناس. وما نعملش الغلطة دي ولا الغلطة دي، ليس ان دي خطأ، انما لكي لا نكون عفرة امام الاخرين. الموازين ابتدت تتقلب، ودخل الناس كميزان اساسي في روحياته. طب وربنا؟ ما بقاش هو المفروض. عشان كده فطرت العلاقة مع الله بسبب دخول الناس في حياة الواحد. احيانا تفطر الحياة الروحية بسبب خطية معينة او شكوى معينة توقف الروحيات ويصبح لها المكان الاول في حياة الانسان. واحيانا تفطر الحياة الروحية بسبب خارجي، بسبب حروب الشياطين او حروب الناس الاشرار او العثرات التي من الخارج، لكن يبقى ليها سبب خارجي. المهم ان الانسان يخلي ربنا نمرة واحد في حياته، ونمرة اثنين وثلاثة واربعة وخمسة وبقية الامور بعدين، ولا يعتذر اذا قلت محبته لله او اذا قصرت حياته، لا يعتذر بالعوائق التي في الخارج. زمان كان لما يجي عائق يحاول ينتصر على العائق، لكن دلوقتي لما تيجي عائق بيعتذر بيه، يقول غصب عني اعمل ايه، اديكم شايفين. فاكر مرة احنا خدام في مدارس الاحد، واحد من الاخوة الكويسين عندنا ساب الكنيسة بقاله مدة وساب الاجتماعات، وبعدين بقى يشرب سجاير. فرحنا ثلاثة أربعة نستقبل، رحت أدينا واحد يقول له أضرار السجاير، وواحد يقول له كيف اللي انتصر عليهم، وشوية كلام معاه. وأخنا لنا كان إنسان روحي بص له وقال له: اسمع يا فلان، انت محبتك لربنا دلوقتي زي محبتك ليه زمان؟ كل الحاجات اللي من بره دي مضاف لشيء موجود جوه اللي هو علاقتك بربنا. محبتك لربنا دلوقتي زي محبتك ليه زمان؟ وكان هذا السؤال هو اعمق الكلمات التي اتجهت اليه. فاحنا في حالة الفتور نسأل نفسنا: هل محبتنا ربنا دلوقتي زي ما حكيتنا ليه زمان اول ما ابتدينا الاناء صغير، وزي ما ربنا في الاول كان لنا الكل في الكل. ان كانت محبتنا كامله ليه؟ لن تقف امامنا عوائق ولا اعذار. تبتدي العوائق والاعذار تشتغل لما المحبه والله تقل. شكرا.